أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، واللعنة الدائمة على أعداء أهل البيت من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين، آمين رب العالمين. أفلح من صلى على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. ما زال كلامنا حول أركان الاستصحاب، أو ما نطلق عليه شروط الاستصحاب. أخذنا الركن الأول والركن الثالث، الشرط الأول والشرط الثالث. بقي عندنا الركن الثاني، أو ما نعبر عنه بالشرط الثاني من شروط الاستصحاب، وهذا الركن أطلق عليه المصنف عنوان الشك في البقاء. إذن من شروط الاستصحاب الشك في البقاء، فإذا لم يتحقق الشك في البقاء لا يتحقق الاستصحاب، ومع تحقق الشك في البقاء مع تحقق الشرط الأول والشرط الثالث يجري الاستصحاب، يجري الاستصحاب. وبعبارة مختصرة، إن المراد من قولهم الشك في البقاء هو الحالة السابقة المتيقنة حينما يحصل عندنا شك بعد حصول الحالة السابقة المتيقنة. فبعد حصول الحالة السابقة المتيقنة يحصل عندنا الشك، فبعد حصول الشك هل نحكم ببقاء هذا معنى شوف الشك في البقاء، هل نحكم ببقاء الحالة السابقة، أو أن هذا الشك يكون هادماً للحالة السابقة في الآن الذي قد شككت فيه. فمثلا الحالة السابقة هي الطهارة، الوضوء في الساعة السابعة صباحا، هذه حالة سابقة متيقنة حصول الطهارة المائية وهي الوضوء. الساعة الثانية عشر ظهرا حصل عندي شك، فهل هذا شوف شك في البقاء، ها فأشك أنا هل أبقى، شوف هذا شك في البقاء، في الساعة الثانية عشر أحتمل خروج الريح مني، ما أدري خرج ريح مني لو ما خرج ريح مني، فحصل عندي شك، ما هو ذلك الشك، فهل أبقى على الحالة السابقة وهي الوضوء، أم أن هذا شكي يكون هادما للحالة السابقة بحيث أحكم الآن بأن وضوئي باطل بسبب الشك. إذن الشك في البقاء، فهل أبقى على الحالة السابقة أو لا أبقى على الحالة السابقة بعد حصول الشك. هذا مختصر بسيط مفيد، ولكن عندنا قضية دار الكلام عليها في علم الأصول، وهو إن الشك على قسمين، احفظهم، الشك في الرافع والشك في المقتضي. الشك على قسمين، الشك في الرافع والشك في المقتضي. والاستصحاب الذي نقول بجريانه هل يشمل كلا الشكين سواء كان شك في البقاء في الرافع أو كان شكا في المقتضي. افتهمنا السؤال ها؟ بس السؤال صيغة السؤال. الشك على قسمين، هذا الشك في البقاء، الشك على قسمين، شك في الرافع وشك في المقتضي. فبعد حصول الاستصحاب وأردنا تطبيق الاستصحاب، فهل الاستصحاب يشمل مطلق الشك سواء كان الشك شكا في المقتضي أو كان الشك شكا في الرافع؟ قلت جواب مختصر. إن المسألة خلافية بين الأصوليين، وهي على قولين. القول الأول مشهور الأصوليين إن الشك مطلق في الرواية، فحينما قال الإمام لا تنقض اليقين بالشك فحينما قال الإمام لا تنقض اليقين بالشك فإن الشك في هذه الرواية هو شك مطلق لم يقيد بالشك في الرافع أو بالشك في المقتضي، فتكون الرواية مطلقة من هذه الناحية. وعلى ضوء ذلك قال المشهور. ماذا قال المشهور؟ الشك في البقاء المقصود منه مطلق الشك سواء كان شك في الرافع أو كان شكا في المقتضي. هذا مشهور الأصوليين ومنهم المصنف. ليش؟ لإطلاق الرواية. القول الثاني فصل في المسألة، إذا كان الشك شكا في المقتضي فإن الاستصحاب لا يجري في حالة الشك في المقتضي، وإذا كان الشك شكا في الرافع فإن الاستصحاب يجري. إذن القول الثاني الاستصحاب يجري في الشك في الرافع ولا يجري في الشك في المقتضي. ومن القائلين بهذا القول الشيخ النائيني والشيخ الأعظم. وقال المشهور على أصحاب القول الثاني أن يبرزوا لنا القرينة التي تشير في الرواية على أن المقصود من الشك في قول الإمام لا ينقض اليقين بالشك أبدا. هذا قول الإمام لا ينقض اليقين بالشك، أبرزون به فد قرينة تشير إلى أن المراد من الشك هو الشك في الرافع ولا يقصد منه الشك في المقتضي حتى نسير على قولك على قولكم. وأما نحن وأطلاق الرواية فالرواية مطلقة من هذه الناحية، لذلك نقول بعموم جريان الاستصحاب، سواء كان الشك في الاستصحاب شك في الرافع، أو كان الاستصحاب من باب الشك في المقتضي. جيد. ولاتضاح هذين القولين والجواب على التساؤل المتقدم، لا بد أن نفهم هذين المصطلحين. المصطلح الأول الشك في الرافع، فنسأل هذا السؤال: ما هو المقصود من الشك في الرافع؟ ونسأل سؤال آخر: ما هو المقصود من الشك في المقتضي؟ والآن نجيب على التساؤل الأول، وهو: ما هو المراد من مصطلح الشك في الرافع؟ قلت جواب، شوية انتبه لعدل، إن هذا الآن جاي راح أشرح لك الشك في الرافع، تحاول تفهم المطلب. إذا شو انتبه وياي، إن المتيقن في الحالة السابقة إذا كان ذا طبيعة ممتدة غير محدودة بحد، بحيث لو خلي هذا المتيقن وطبعه لبقي على حالته السابقة من غير تغيير. إذن قبل لا أعطي أمثلة خلنا نحفظ تعريف شنو معنى الشك، ما معنى الشك في الرافع. هذا معنى: إن المتيقن في الحالة السابقة أن يكون ذا طبيعة ممتدة غير محدودة بحد، بحيث لو خلي هذا المتيقن وطبعه لبقي على حالته من دون تغيير اصلا. إذن لازم نركز، ما هي الحالة السابقة؟ الحالة السابقة إذا كانت في نفسها قابلة للامتداد زمانيا، بحيث أنه مع انتفاء المانع الذي يرفع وجودها تكون مستمرة وباقية ما لم تصادف مانعا ورافعا لوجودها. شيخنا ما واضحة. هسه راح أعطيك مثالي، أنت بحيث تنتبه لي، كلش بسيطة، لا تخوفك الاصطلاحات، لا تخوفك الاصطلاحات، بس ركزوا وياي. ناخذ مثالين توضيحيين. المثال الأول: إن الحالة السابقة هذه أني أعلم بطهارة الماء. الآن نسأل، هاي الحالة السابقة هي طهارة الماء. إن الماء بطبعه قابل للامتداد في ظرف الزمان لأن يبقى على طهاريته. نعم. ما لم يكن هناك عارض من وقوع النجاسة فإن الماء يبقى طاهرا مستمرا على طول الزمان، يبقى طاهرا ما دام لم يلاقي النجاسة، فإن طبعه ما هو طبعه؟ طبعه مقتضاه ما هو؟ الطهارة. ها، فكوب عندي بمي، هذا المي ما ملاقي نجاسة، شنو حكم طبيعة؟ طاهر له مطاهر؟ اليوم وباكر وعقبه بعد أسبوع وبعد سنة يبقى طاهر لو ما يبقى طاهر؟ نعم يبقى طاهر، يبقى هذا الماء طاهرا على مر الامتداد الزماني. إذن صارت الحالة السابقة، إيش صارت في نفسها لو خليت ونفسها وماكو عوارض تكون ممتدة، ها ممتدة في طبيعتها وممتدة، ها بحيث ممتدة على طول الزمان بأنها تبقى في طبيعتها محافظة على الطاهرية، تبقى طاهرة ما محدودة بحد. تقول لي مدة يومين تروح الطاهرية ويتحول الماء إلى نجس، لا ماكو هيك حكي، ما محدودة بحد، ما موقتة بوقت، ما محدودة بقطعة زمانية هذه الطهارية للماء، لا، إن الماء يبقى على طول الزمان وامتداد الخط، يبقى في طبعه ماذا؟ طاهر. إذن كان متى يكون الماء نجسا؟ إلا بوجود عامل خارجي من غير الماء، مقتضى الماء أن يكون طاهر في نفسه، لو خلي نفسه طاهرا دوم أحكم عليه بالطهارة، إلا أكو عامل خارجي كوقوع النجاسة في الماء، وقوع البول، وقوع الدم. إذن بوجود عامل خارجي، يا شفت بالعبارة، بوجود العامل يرتفع، رافع يرتفع، ترتفع الطهارة، تنتفي الطهارة، ترتفع الطهارة. ها إذن شوف انتبه وياي، إذن عندي مقتضي وعندي رافع، المقتضي الذي هو طبع الشيء، اقتضاء الشيء، طبع الشيء في نفسه، مقتضى الماء في نفسه طاهرا، لا شك عندي في المقتضي أن الماء طاهر في نفسه، لو خلي ونفسه وماكو عوارض ومؤثرات خارجية فإن الماء يكون طاهرا بلا تأثير على طول الزمان، ويحكم عليه بالنجاسة بواسطة عامل خارجي يؤدي المن إلى حصول النجاسة فيه. وياي وقوع البول، وقوع الدم في الماء يؤدي إلى نجاسته. إذن أنا وين راح أشك؟ أنا الآن متيقن بطهارة الماء، قلنا والماء بطبعه يكون ما لا يقتضي الطهارة. ثاني يوم انتبه، ثاني يوم شككت، شككت في الرافع، مو بطبع الماء، طبع الماء اقتضاء والطهارة، شككت بوجودي، شككت بوجود عامل خارجي لامس الماء فأصبح نجسا، فأصبح عندي شك في نجاسة الماء. إذن شك، الشك صار وين؟ شك في الرافع، وهو وقوع نجاسة في الماء، فأنا ما أدري وقعت نجاسة بالماء، شكيت وقعت نجاسة لو ما وقعت نجاسة في الماء، شكيت وقعت نجاسة في الماء لا ما وقعت نجاسة. إذن وين صار شك؟ شك في الرافع، الرافع لمن؟ لطهارية الماء، النجاسة رافعة لطهارية الماء، فصار عندي شك وين؟ في طهارية الماء بسبب شنو؟ الشك في وقوع النجاسة في الماء. فهل ناس سؤال، فهل في حالة حصول الشك في الرافع، في حالة حصول الشك وهو حصول العامل الخارجي المؤدي إلى نجاسة الماء، هل أبقى محافظا على الطهارية للماء وأحكم بطهارة الماء فيجوز شربه والوضوء به والطبخ منه، أو لا أحكم، أو لا أحكم، أو لا أستصحب فلا أحكم بطهارة الماء؟ اتضح؟ هنا إيش قلنا إحنا؟ هنا مطلق علماء الأصول باعثوا بخلاف النائيني الأعظم والمشهور المصنف، الجميع يقول ماذا يقول؟ ماذا يقول؟ احكي. إن إذا كان الشك في الركن الثاني والصحاب هو الشك في الرافع، فإن الاستصحاب يجري بلا إشكال. إذن هسه افتهمنا شنو معنى أخوان الشك في الرافع. إذن الشك في الرافع بعبارة مختصرة شنو؟ إن الحالة السابقة من حيث المقتضي لها القابلية أن تمتد زمانا. شفت؟ لها القابلية أن تمتد شنو؟ زمانا، إلا إذا وجد مانع وعامل خارجي يمنع من تأثير المقتضي. المقتضي وهو طبع الماء أنه طاهر، لو خلي ونفس ماذا؟ طاهر الماء. ولكن شككت وين؟ في وجود مانع وعامل خارجي من هذه الطهارية من قبيل طهارة الماء، فاليقين بطهارة الماء باق على حاله ما دام الماء غير ملاق للنجاسة. إذن المقتضي للطهارة يكون باقيا على حاله إلا إذا وجد هناك رافع يرفع هذا المقتضي ومانع خارجي يمنع عن التأثير، وهو إصابة النجاسة له. إذن لو خليت الطهارة بطبعها فإنها تبقى، وإنما يكون ارتفاعها ماذا؟ بوجود عامل خارجي كملاقات النجاسة. وأما إذا انعدم هذا العامل الخارجي بقيت الطهارة على طبيعتها ممتدة إلى أبد الآبدين، ما تحدد بزمن من الأزمان. إن شاء الله اتضح المطلب. إذن الشك، منشأ الشك في مقامنا في هذا المورد وهو الشك في الرافع، من يأتي؟ من هو منشأ الشك في البقاء في هذا المورد؟ هو وجود عامل خارجي الرافع للطهارة. إذن أنا أشك بوجود عامل خارجي كملاقات النجاسة لهذا الماء الذي أعلم بطهارتي، فشككت هل أبقى محافظا على طهارية الماء أو لا أحكم بطهارية الماء. إذن هذا هو معنى الشك في الرافع. إذن ليس منشأ الشك في طبيعة طهارة الماء، ما عندي شك بطبيعي طبيعة طهارة الماء، الماء في طبعها طاهر، إذ إن الطهارة ذات طبيعة مستحكمة. إذن الشك وين؟ يعني لولا الشك في الرافع ما الماء يبقى محافظا على طهاريته، بس أنا شككت في وجود رافع لهذه الطهارية وهو ملاقات الماء للنجاسة. هذا مثال أول، هذا مثال أول. نأخذ الآن مثال آخر، مثال آخر. إذا كنت أعلم بنجاسة الثوب وهذا الثوب الذي هو كله متنجس، ثوب وقع بالنجاسة، وقع كله بالبول تنقع، فهذا الثوب ما دام ثوبا متنجسا يبقى محافظا على نجاسته، ما دام ماكو هناك عامل خارجي وهو الغسل للثوب، ما حصل غسل للثوب، فإن النجاسة ترتفع بمن؟ بكون الثوب طاهرا لغسله بالماء المطهر. فإذا لم يحصل الغسل للثوب فإن النجاسة تبقى ممتدة. ما دام الثوب موجود النجاسة موجودة وياه، لأن هذا الثوب نجس، أدري بيوقع عن الحالة السابقة العلم واليقين بنجاسة الثوب. ثاني يوم أنا شكيت، ثالث يوم شكيت مثلا، رابع يوم كيفك بعد علمك اليقيني بالحالة السابقة وهو نجاسة الثوب ووقوعه في البول كاملا، كلها تنجس النجاسة، كلها غطت بالنجاسة، طلعت عندي علم بنجاسة هذا الثوب. الآن ورا يومين ثلاثة حصل عندي شك، هذا أنا الثوب طهرته بالماي، غسلته بالماي الطاهر، لو ما غسلته صار عندي شك في الرافع، غسلته بالماي، هذا الرافع اللي هو الغسل هو الذي يرفع النجاسة، الغسل هو الذي يرفع النجاسة، شككته، غسلته أنا لو ما غسلته، فالشك في الرافع هنا هل يؤدي إلى جريان الاستصحاب في الحالة السابقة أنه أستصحب وهو طهارية الماء، العفو نجاسة الثوب، أستصحب نجاسة الثوب أو لا أستصحب نجاسة الثوب؟ وإن شاء الله الفكرة سعدكم. ويسمى قلنا الشك في بقاء الحالة السابقة من هذا القبيل الشك في الرافع. فالشك إذن ليس في مقتضى الشيء وطبعه، لا لا، فنحن الشيء مع طبعه لو خلي ونفسه لا نشك فيه، سواء الثوب الذي نعلم بنجاسته أو الماء الذي نعلم بطهارته، هذا لو خلي ونفسه مع عدم وجود عامل خارجي نحكم دائما بنجاسة هذا الثوب ونحكم دائما بطهارة هذا ماذا؟ الماء. وإنما الشك في وجود عامل خارجي يمنع من تأثير المقتضي، أشك بوقوع نجاسة في هذا الماء الطاهر، إذن شككت في وجود عامل خارجي وهو النجاسة أنها لاقت الماء، لذلك صار عندي شك إن الماء تنجس أو لم يتنجس. وهكذا في المثال الثاني، أنا غسلت ثوبي بالماء الطاهر لو ما غسلت ثوبي بالماء الطاهر، فصار عندي شك وين؟ في الرافع، في العامل الخارجي. قلنا إذا كان الشك عندك من قبيل الشك في الرافع فإن الاستصحاب يجري بلا خلاف، سواء كنت من القائلين بقول النائين أو الشيخ الأعظم أو من القائلين بقول المشهور والمصنف، كلا القولين يتفقان بجريان الاستصحاب وين؟ إذا كان الشك من قبيل الشك في الرافع. إن شاء الله أخوان افتهمنا ما معنى الشك في الرافع. بقى عندنا ماذا؟ الشك في المقتضي. بقى عندنا الشك في المقتضي. نقرأ شيء قليل وباكر نطبق الشك في المقتضي. اليوم نقرأ هذا اللي خدناه اليوم الشك في الرافع. يلا تبعوا يا افتح كتابك. الشك في البقاء، قلنا هذا الركن الثاني. من هذا الركن الثاني؟ من أركان الاستصحاب الذي هو اسمه الشك في البقاء، راح يسولف المصنف. والشك في البقاء هو الشرط الأساسي الآخر. ليش قال آخر؟ الآخر الحالة السابقة، ها أخذناها البارحة الحالة السابقة المتيقنة، هذا الركن الأول. فالركن الثاني الشك في البقاء، إذن الشك في البقاء هو الشرط الثاني، إذن هذا الركن نسميه شرط، ماكو إشكال. شوف هو الشرط تسميه شرط، ركن ما يأثر. الشك في البقاء هو الشرط الأساسي الآخر لجريان الاستصحاب. جيد، يعني هذا ما يصير عندي شك، شلون بعد انا عندي حاله سابقه متيقنه ما صار عندي شك وانا ابقى بعد هو يقيني باقي مستمر بلا شك، اعمل باليقين. لكن انا بعد حصول اليقين يصير عندي شك، فمن صار الشك ابقى لحالتي السابقه او لا ابقى على حالتي السابقه؟ شوف، ويقسم الاصوليون الشك في البقاء الى قسمين بيالحاظ تبعا لطبيعة الحالة السابقة. الحالة السابقة في طبعها ممتدة على طول الزمان، إذا ماكو عامل خارجي يؤثر فيها لو ما ممتدة. إذن احنا أخذنا القسم الأول، شوف تبعا هذا أساس القسمة، ترى تبعا لطبيعة الحالة السابقة التي نشك في بقائها. ليش؟ لأن الحالة السابقة حسب المتيقنة على قسمين، قلنا القسم الأول سميناه الشك في الرافع، فإذا راح نشرح الشك في الرافع. قد تكون قابلة، يا هي الحالة السابقة بطبيعتها قابلة بطبيعتها للامتداد، يعني الماء الذي هو طاهر أدري بطاهر، يبقى اليوم طاهر وباكر طاهر وعقبه طاهر وباكر ولا قيام يوم الدين، ما دام ماكو عامل خارجي وهو ملاقاة النجاسة يبقى الماء بطبعه طاهرا. شوف، وقد تكون قابلة بطبيعتها للامتداد زمانيا، وإنما نشك في بقائها نتيجة لاحتمال وجود عامل خارجي. هذه الطبيعة الطهارة ندري بها طهارة الماء، بس أنا شكيت لاحتمال وجود عامل خارجي أدى إلى ارتفاعها، الارتفاع هذه الطبيعة المقتضي، شكيت بالعامل الخارجي وهو ملاقاة النجاسة للماء. مثال ذلك طهارة الماء، شوف، فإن طهارة الماء تستمر بطبيعتها، الماء طاهر اليوم وباكر وعقبه وبعد أسبوع وبعد سنة وإلى أبد الآبدين، فإن طهارة الماء تستمر بطبيعتها وتمتد إذا لم يتدخل عامل خارجي. إذا ماكو عامل خارجي، يا العامل خارجي وهو ملاقاة النجاسة للماء، إذا ماكو عامل خارجي تبقى طاهرة. وإنما نشك، هسه أنا شكيت ورثت أربعة شكيت هذا الماء لاقى النجاسة لو ما لاقى النجاسة، أنا شكيت. وإنما نشك في بقائها لدخول، ليش نشك في بقاء الطهارة؟ لدخول عامل خارجي، أشك أنه وقع لاقت النجاسة، هذا الماء طاهر لاقى النجاسة ما لاقى النجاسة، وقعت عليه نجاسة ما وقعت عليه نجاسة، عامل خارجي في الدخول، عامل خارجي في الموقف وهو إصابة هذا الموقف، وهو إصابة المتنجس للماء، أكو متنجس بول خشبة نجسة ما أدري ثوب بدم ما أدري وقع عذرة ما أدري شنو، للماء شكيت. هذا مثال أول. هذا مثال ثاني هسه، وكذلك نجاسة الثوب، ثوب أدري بي واقع بالبول، هذا كله ناقع بالبول ثوب أدري بي، فإذا هذا يبقى الآن بطبيعة الثوب ما دامت نجاسة به يبقى الثوب اليوم نجس وباكر نجس وعقبه نجس على طول امتداد الزمان هو نجس، إلا أكو عامل خارجي وهو الغسل، أجي أغسله بالماء أطهره أشطفه ما يسميه، إذا عامل خارجي يؤدي إلى رفع النجاسة، إذا ماكو عامل خارجي تبقى النجاسة ممتدة في الثوب، فإن الثوب إذا تنجس شوف تبقى نجاسته بعد اليوم نجس وباكر نجس، وتمتد ما لم يوجد عامل خارجي هو الغسل، غسل الطهرة. بس أنا شكيت شو أسوي، طهرت هذا الماء، طهرت هذا الثوب نجس لو ما طهرت بالماء، غسلت بالماء لو ما غسلت بالماء الطاهر، صار عندي شك. شوف، ويسمى الشك في بقاء الحالة السابقة ماذا يسمى؟ شوف يسمى الشك في بقاء الحالة السابقة التي من هذا القبيل. شو يسموها؟ شوف الشك في الرافع. وإحنا علمنا من أين إجت تسمية الشك في الرافع. نشك في الرافع اللي هو العامل الخارجي. نشك في وجود عامل خارجي أثر في طبيعتي في الطبيعة المستمرة الممتد. هذا تمام الكلام. قلناها لا تنسون، والشك في البقاء، الشك في البقاء إذا كان من نوع الشك في الرافع اتفق الأصوليون على أن الاستصحاب يكون جاريا. وصلنا إلى الشك في المقتضي. إن شاء الله غدا نشرح معنى الشك في المقتضي ونطبق العبارة بعونه تعالى. وأفلح من صلى على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.